نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذا المجلس الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا مباركا نتفقه فيه في الدين ونتدارس فيه العلم الموروث عن الرسول الأمين، وهي عبادة عظيمة كما قال الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. نخصص المجلس لبيان أحكام الكسوف وما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد قال بعض سلفنا: اطلب العلم فإنك لا تدري متى يحتاج إليك. هب أن في حيك إمام الحي غائب، ما كان سمع بأن هناك كسوف من الناس، يعني رأى الناس الكسوف فسألوا وتساءلوا إلى الإمام: هل يغلق المسجد؟ صلي يا فلان. يقول: والله أنا ما أعرف. يا فلان. قال: والله اعذروني يا أخواننا، ما صليت من قبل. ولا من هنا قال سلفنا: أطلب العلم فإنه قد يحتاج إلى أحد فلا يكون إلا أنت بالحي، أنك أنت طلبت العلم وغيرك إيش ما طلبه، فحينئذ يتعين عليك أن تقوم بهذه المهمة لأنك أحسن من في القرية، أحسن من في المدينة، أحسن من في الحي، أحسن من في المجمع السكني أو الوظائف الوظيفة إن كان الكسوف، والخسوف في وقت تزاول فيه الوظيفة وكان عندكم مسجد. المهم أطلب العلم، فلا تقول: أصبح يومئذ عالم، لا يشترط، لكن قد يحتاج إلى رجل يعلم في ولو مسألة واحدة فلا يجدون خيرا منك في تلك المسألة لأنك علمتها وسمعتها وهم لم يسمعوها. فمن هنا أحثك على طلب العلم وترك الزهد. أتدري أن بتلك المسألة التي نفعت بها الناس فصليت بهم كسوف، أو أفتيتهم كيف يصلوا كسوف فرضا، أو شيء من أحكامها التي جهلوها لما سألوك، وبما أن الزهري وهو إمام المحدثين مقتئد أول من جمع السنة المتفق على جلالته وإتقانه قال: ما عبد الله من الفقه في الدين، فستكون حسنة لك عندما تعلمهم أو تصلي بهم الكسوف وهم يجهلون ذلك فتحي فيهم السنة حسنة عظيمة، فقد تكفر عنك سيئات كثيرة وأنت محتاج للحسنة من ريال تصدق به، فكيف حسنة العلم وهي أفضل من إنفاق ملايين الريالات؟ لأنه ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. فإذا أقبل على طلب العلم سواء في المساجد في حلقات العلم المتوفرة، في الجامعات، في المعاهد العلمية، لكن تثبت عند من تطلب العلم. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. فإنه ما ظل أحد من الفرق التي هلكت من عهد كسر الباب، كسر بموت عمر بن الخطاب قبل نحو 1400 سنة من الآن. فبعد ما كسر الباب وظهرت الفرق كالخوارج والقدرية والمرجئة على تتابعهم بأزمنتهم في التواريخ التي ظهرت فيها، كان سبب انحرافهم عن الجادة الصراط المستقيم إخفاقهم في تلقي العلم. فأحد الخوارج في عهد علي كان يسمع من صاحبه كما يقال بلغة العامة زميله الخارجي رأيا يقدمه على رأي الصحابة ورأي علي. رأيت الفتنة كيف في التلقي؟ فتنة التلقي، يظن أن العلم مع هذا الصاحب، فقدموا على علم علي بن أبي طالب وعلم ابن عباس وعلم غيره من الصحابة. هذه فتنة التلقي، فياك أن تقع في فتنة التلقي، تتلقى العلم عن غير أهله، تلقاه من شخص ليس له دربة في العلم ولا قوة ولا رسوخ، فتفتن بقوله لمجرد أنك معجب به في مسألة بحثها، فظننت أن العلم الآخر كله محصور في تلك المسألة التي بحثها وأجاد ربما فيها، فتغتر به. ولذلك كان بعض الخوارج في عهد ابن عثيمين يأتي برأس من رؤوسهم فيلصق دعاية لدرسه على نسأل الله العافية على مسجد الشيخ من الداخل، سيكون درس لفلان، هو معروف الرؤوس الخوارج ولا ناقشته، فتبين لي من الخوارج. فالشيخ وعظ الطلاب ألا يفتنوا بمثل هذا، فقال بعض الطلاب يعني عندي الذي يذهبون من عندي إلى درس آخر، يأتي واحد يعني يقصد الشيخ مثل هذا، فيبحث 7 مسائل 4 مسائل فيجيب فيها، فيغتر الجهلة ضعاف العلم والعقول، فيظن أن العلم الآخر الذي لم يسمعوه منه يقاس على هذا العلم ليش سمعوه منه، يقول مدام أفادنا في هذا وهذا المعلومات الأخرى سيكون هو في إجادتها مثل 7 أو 4 مسائل هذه. ويقول الشيخ علمه فقط محصور في كيت وكيت وكيت وكيت، لم يتسع علمه، لم ينضج فقهه، فيفتن به الجهل، فيكون مصيدة الشيطان للجهلة، فيفتن بقوله ويألفه مع العلماء، يألفه على الأمر، فتسفك بفتاويه الدماء إلى غير ذلك. فاحذر في هذا الزمان خاصة، إذا سمعت شيء لم تسمعه من السلف أو من عالم كبير راسخ فاحذر ولا واتئد ولا تعجل، كما ذكر ذلك البربهاري رحمه الله في شر السنة، وهي أن تعرض الأقوال، فإذا رأيت أنه ما قال أحد بهذا القول من صعابة من الراسخين في العلم فاتئد ولا تعجل للتخوف به، واتق الله. يعني فالعلم إما لك وإما عليك، فإذا طلبته من عند غير أهله صار عليك، وإذا طلبته عند أهله ولم تعمل به صار عليك، وإذا طلبته عند أهله وعملت به صار لك. فاطلبه عند أهله وأخلص في طلبه تكون في أعالي الجنة إذا توفيت. فحادث سيارة صار لرجلين، لما حملت أكوام الحديد من السيارة نظرت تذكر وجهه، رجل يصلي معك في المسجد لكنه كان معرض عن العلم، ما تشوف إلا في الصلوات، تدعو للحلقات معرض عنها، بل مسيء الظن في العلم، يقول إيش الفائدة من الجلوس الحلقات. آخر تكشف عن وجهه تذكره، ما من حلقة إلا ويحضرها، بل وينصح أهله بالعلم، بعد ما يسمع الحلقة يذهب إلى أهل البيت وينصحهم وينصح أهل الحي. بالله عليكم وكلاهما مخلصين، هذا أخلص في صلاته وهذا أخلص في صلاته لكن طلب العلم، هل سيستوون عندما يدخلون القبور في التنعيم؟ لو كانوا من الجنة يستوون؟ بنص القرآن، هذا توفي يمكن تعرفه 10 سنين وهو يتكرر على الحلقات، الله قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بل هذا يخاف عليه، لأنه قال الإمام محمد بن وهاب أنت ما تعرف هذا الذي كان معرض عن العلم إيش مات على أي عقيدة أصلا، عقيدة في الرجاء ما هي، عقيدة في التكفير ما هي، أنه كان جاهل معرض عن حلقات العلم، فهو معرض أن يسمع كلمة في القناة الفضائية ما يخبر بها إمام المسجد، يعتقد أن هذا اللي قاله الشيخ اليوم في البرنامج الذي ظهر بعد صلاة العشاء وأظهر الشيخ مبتدع هو كلام صحيح، اعتقده مات عليه، مات على اعتقاد فاسد، ما عنده حصانة من العلم، فربما طوي الكفن عليه على اعتقاد فاسد، دخل قبر على اعتقاد فاسد، لأنه ما كان عنده حصانة من إيش؟ من العد. فحينئذ لا يستويان من تعلم العلم الصحيح وعمل به ومن أعرض. قال الشيخ عبد الوهاب في هذا: والذي أخاف فيه على الموحد، يعني رجل يقول لا إله إلا الله ويشهد الصلاة ويصوم رمضان ويحج البيت، أخشى عليه أن يسلك الطريق يعني إلى الله وهو غير حامل السلاح وهو العلم، أن يفتنه الشيطان يأتيه قول متش. قول مبتدع يصبح قلبه زبالة، كل ما سمع في القنوات يتبنى عياذا بالله. هل يستوي هذا المتوفى في حادث السيارة مثلا وآخر كان يتنقل المشايخ ويعرف عند من يطلب العلم، فإذا سمع شيء من العلم ضبطه وصار يعمل به اعتقادا وعملا، هل يستويان؟ بل قال الإمام جد محمد الوهاب: ومن نواقض الإسلام، ما نعرف يصلي معنا لكن قد يكون في ناقض من نواقض الإسلام، قال: ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، لا إله إلا الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. قال الوالد شيخنا المبجل صالح فوزان، قال: فإذا أعرض إنسان عن العلم، يعني رأى حلقة مثل هذه مثلا وخرج زهدا في العلم، زهدا في نفسه، والعلم نزل من الله وهو زاهد فيه كالمحتقر لأمره، فهو كافر. لكن إذا ترك التفقه كسلا فهو فاسق، إذا كان العلم مما يجب عليه طلبه كمعنى لا إله إلا الله، الصلاة، إذا كان يريد أن يصلي الكسوف، صفة الكسوف، هذا علم فرض. فقال هذا يعني عاصي، لأن النبي قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويكفيك بذنب رجل هو بين أمرين بإعراض العلم، يا إما هو كافر لأنه زاهد في العلم ما طلبه زهدا فيه، يا فاسق لأنه علم أنه فرض وأعرض عن العمل بهذا الفرض، كمن ترك صلاة الجماعة وهو يعلم أنها واجبة وتركها، وهو يعلم من حضور حلقات واجب ليتعلم كيف يصلي كيف يصوم وأعرض. فكفاك بذنب إما صاحبه بحسب نيته وقصده وهو الإعراض ذنب، إما كافر وإما إيش؟ فاسق. فأقبل على العلم وحقق وصية السلف في الاجتهاد في طلبه وتعبد الله بطلبه. فقد رؤي الإمام أحمد وهو شاب صغير، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمة الله عليه، لا إله إلا الله، شاب عمره 16 سنة ربما أو 17، لكن بدأ يطلب العلم، رزق النية الخالصة نحسبه كذلك. فإنه في سيرته قال: فنظرت إليه غلام عمره 17، عمره غلام فتى، قال: ورأيت أثر النزك في وجهه، فكن مثله. اقرأ سيرة الإمام أحمد إمام أهل السنة، هو شاب كان يسمع المعلومة أو العلم في الحلقة يذهب يعمل بها، فكان يقرن طلب العلم بنسك على خلاف أكثر طلبة العلم هذا العصر، تجده في العلم مستمع جيد، فإذا خرج من المسجد أضاع العلم الذي سمعه، فلا تجد أثر العلم عليه إذا جلس مع أهله، يكذب في مزاحه، يسخر مثلهم، يقهقه مثلهم، ما يتميز في عائلته ولا في أصحابه في الشركة أو في المؤسسة الحكومية، يخوض مع الخائضين في كل شيء، لا يرى أثر العلم عليه ولا سمت العلم عليه، لا في لباسه ولا في منطقه. فهذا العلم يخشى أن يكون عليه، كما جاء في الحديث اللي خرجه بعض السنن: ثنتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في دين. فمن علامات أن الرجل طلب العلم غير الله أنك إذا رأيته يجلس مع أهله، يجلس أقصد مع الناس، لا يرى عليه أثر العلم والسمت الحسن، بل ربما يكذب في مزاحه، يمزح مزاح المجانين من العامة لا يليق بأهل العلم، يسخب في الأسواق إلى آخره. فمن علامات الإخلاص في طلب العلم حسن السمت والتؤدة، أخذ الأمور بروية، ترك العجلة. نعم، هذا من صفات من صفاته أو من صفات طالب العلم الذي طلبه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يذكر أن أما لشاب غلام كانت تحب العلم وتتمنى ولدها يكون عالم، تتمنى في نفسها أن يكون ولدها من أهل العلم، لكن المشكلة الفلوس. يعني كانت تود أنه يستغني وينفق عليه حتى يطلب العلم، لأن في الغالب أن من توظف في وظيفة مثل الشغل مع المكاين والهندسة من الصباح عليه العصر غالبا يعني ويجي متعب من العمل، ما يستطيع أن يحصل العلم كما لو تفرغ الإنسان ولا. فقالت له الأم هذه المباركة من سلفنا رضي الله عنهم: يا بني اذهب إلى حلق العلم، إلى المساجد، واطلب العلم، اجلس واطلب العلم عند الشيوخ، واعلم أن كل حرف تطلبه وتقرأه لا يرى أثره على وقارك وحسن سمتك، فاعلم حينئذ أنه عليك لا لك. لأن الذي يطلب العلم لله يزيد على السكينة وهدوء ووقار، ويطلب العلم لغير الله كان ذلك معصية أثرت على جوارحه فأصبح يسخب وأصبح يكذب وأصبح عياذا بالله سيء السمت. فاطلبوا العلم يرفعكم الله في الدنيا والآخرة. لما توفي شيخنا بن باز أرسل بعض كبار التجار ربما من دول أفريقية بعيدة من صيت الشيخ حتى في دول أفريقيا، وكان يعين الدعاة ويرسلهم يدعون للتوحيد، وفتاويه منتشرة، فرفع الله قدره إلى أن لما مات أرسلوا يظنونه ملك المملكة العربية السعودية، يظنونه الملك من ما رفعه الله سبحان الله. يقول الشافعي: من أراد الدنيا فليطلب العلم، من أراد الآخرة فليطلب إيش؟ العلم. ولنبدأ في التفقه في هذه الصلاة التي أكثر الناس لا يعرفونها إلا من طريق الإمام. صليت الكسوف؟ يقول صليت الكسوف. كيف صليت الكسوف؟ والله الإمام فعل. طيب، هل الإمام صنع بنا مثل ما صنع النبي؟ نعم، اللهم صل عليه. فحينئذ لابد من أن نتعلم كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة التي هجر فيها بعض السنن الموروثة عن رسول الله، بل وصار حق كثير من الناس إذا ظهر كسوف القمر أو الشمس حظهم المتعب من ذلك فيخرجوا إلى الفضاء كما ذكرنا في خطبة الجمعة بالمناظير ويصوروا ويتناقل الصور، شوف شوف شوف، وينسون هدي النبي في الكسوف، وأنه ما يتخذ من الكسوف منظرا يمتع بصره به، اللهم صل عليه. فغفل كثير من الناس عن أحكام الكسوف التي هو آية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا حياته، لأنه مات إبراهيم في ذلك اليوم، فظنوا أن الشمس كسفت من أجل موته. صدق الله حينما قال وخبره كله صدق ولا أصدق من كلامه، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها إيش معرضون. هذه آية الكسوف، فتشوف الناس في البحار وفي الفضاء والأمريكان وأوروبا ومن يتقلد في عمل الغرب أخذين هالكاميرات يصورون ويتركون الصلاة في المساجد ويتركون العبادة، مع أن هذه آية لا ينبغي أن يمروا عليها وهم معرضون. نعم. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقول لا تنكشفان لموت أحد ولا لحياته رد لما كان قد يتوهم بعض الناس من أن كسوف الشمس كان لأجل موت إبراهيم، وكان قد مات وكسفت الشمس، فتوهم بعض الجهال المسلمين الكسوف كان لأجل هذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون بسبب موت أحد من أهل الأرض، ونفى أن يكون الكسوف معلولا لذلك يعني، وظنوا أن هذا من جنس اهتزاز العرش لموت إيش سعد بن معاذ، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من آيات الله يخوف الله بها عباده. نعم. طيب المسألة الأولى، إذن كيف يحدث الكسوف للشمس وكيف يحدث الكسوف للقمر؟ نبدأ الآن بالقمر. في العادة كما قال ابن تيمية لا يحصل كسوف القمر في أول الشهر، متى يحصل؟ وقت إيش؟ الإبدار. نعم، في نحو منتصف الشهر لا يحدث إيش؟ أول الشهر. كيف يحدث؟ هناك الأرض، أركان، هي أركان من صح التعبير الكسوف كيف يجري، الأرض، القمر، الشمس. الشمس سماها الله في القرآن في سورة نوح سراج، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، فهي نجم تتوقد بالآلاف السنين وهي تحترق وتمد الأرض بالحرارة والضوء ولم تنضب ولم تذهب، سبحان الله، لا إله إلا الله، يعني خلق من بعد خلق، لا يحترق المعدن اللي فيها ولا الجبال اللي فيها ولا، خلق من بعد خلق، مثل زمزم 3000 سنة ولا ميش. هذه آية ترى الشمس، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أصل الشمس آية، فكيف كسفت تكون آية أخرى؟ لا تسجدوا للشمس ولا القمر والسجر الذي خلقهن. طيب، والقمر نور، القمر أصله معتم مظلم، لولا أن الشمس تسطع عليه ثم ينعكس كالمرآة ما يضيء القمر. والأرض كوكب، كذلك القمر من جهة أنها لا تضيء. طيب، فحينئذ من غير أن أنقل لك كلام الجغرافيين من علماء الفلك ستعرف حينئذ منطقا يعني كيف يحدث كسوف إيش القمر أو كسوف القمر. طيب، بما أن الشمس تسطع، الشمس تسطع على القمر، القمر ينعكس الضوء منه، فحينئذ الكسوف وهو اضمحلال نور القمر جزئيا أو كليا، وذلك بحسب إيش؟ بحسب توسط الأرض بين إيش؟ الشمس والقمر. فإذا توسطت بالكلية فإنه سيكون كسوف كلي، فإذا توسطت جزئيا فسيكون كسوف جزئي. فهمتم الآن؟ نعم. إذن لا ينطلع عليكم أي خرافة، أي خرافة في الكسوف، هذه حقيقته، هذه حقيقته. طيب حينئذ، وأيضا من غير أن تسمعوا من الفلكيين الحسابيين كيف يحدث كسوف الشمس، عرفنا كسوف القمر، كيف يحدث كسوف الشمس؟ الشمس تسطع على إيش؟ على الأرض بضوئها وتبان محلقة كذا، كيف يحدث؟ يتوسط القمر، فحينئذ يصبح على الشمس مثل إيش؟ ظل. فإذا كان التوسط كليا كان للشمس ومنظر مرعب، سبحان الله، مخيف مخيف، يكون كسوف للشمس كلي، لا إله إلا الله. نعم. وأحيانا يكون كسوف إيش؟ جزئي. نعم. ولأجل أنهم مولعون الغرب، ومن يتشبه بهم ومن لا يعرف السنة في هذا إيش يحصل؟ يذهب كثير من الناس في العالم من غربيين ومن من قلدهم من العرب، نسأل الله العافية، من الأقليات المسلمة تعيش في أوروبا، ومن من يعيش هنا كما كلمت أمس يعني بعض العامة في أمر الكسوف، قال يعني ناس كثير يخرجوا يشوفون بالمناظير، ودنا يعني وددت يقول لو أني فعلت ذلك أتسلى مثلهم، أروح أمسك المناظير وأشوف سبحان الله كيف إلى آخره. وما أمر النبي بالتفكر في الكسوف لاستيعاب لحصول أثر العبادة. ما هي أثر العبادة المطلوبة حينئذ؟ فاز عليه للصلاة. هذا ربما غرهم الشيطان، أحسنهم من يقول طيب أنا بشوف هذه الآية، لا تتصور لك تشوفها في, 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 في مقطع فيديو تي في، مو مشكلة، لكن الآن أنت مأمور شرعا بإيش؟ بالصلاة. نعم. فحينئذ ننتقل للمسألة الثانية، حكم صلاة الكسوف. اختلف العلماء، فبعضهم رأوا وجوب صلاة إيش؟ وجوب صلاة الكسوف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فقوموا إلى الصلاة. فالأصل في الأمر إيش؟ الوجوب، يجب أن تقول الصلاة ولا تغفلوا. فذهب الطائف العلماء أن الذي يقعد في بيته ولا يصلي في المسجد في الكسوف آثم، لأن الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. وقال الطائفة بل الاستحباب، لأن النبي نوع العبادات فيه، فإنه مثلا قال فصلوا وادعوا، وقال فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، الأولى في صحيح البخاري والثانية في رواية إيش؟ مسلم. وعائشة تقول كان في صحيح البخاري أمر بالعتاقة. نعم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا كما في صحيح البخاري، وقال فإذا رأيتم فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. نعم. والنبي ما كان يستغرق كل وقت للصلاة، فكما تعلمون أو ذكرنا لكم في حديث عبد الرحمن بن سمرة كما ذكر لكم في خطبة في صحيح مسلم، قال كسفت الشمس قلت سأذهب أرى النبي ماذا يصنع، فأتيته رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى تجلت الشمس. فعلى كل حال نوع العبادات أو أمر بتنويع العبادات، فقالوا هذا التنويع يدل على أنه مو مخصص على الوجوب إيش؟ الصلاة، المقصود أن يبقى في إيش؟ في ذكر. نعم، في ذكر. طيب إذن حذاري من الغفلة، يكفيك عبادة اختلف فيها العلماء، رأى بعضهم وجوبها فهي متأكدة حينئذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة فيما يتعلق بالكسوف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغفر له، قال: إذا تواطأ أهل الحساب على الكسوف فلا يكاد يخطئوا، إذا اجتمعوا كل أهل الحساب الأقوياء في علم الفلك المعروفون بالرسوخ، برسوخ القدم في علم الفلك، اتفقوا لا يكاد يخطئون. ومع ذلك ذكر الشيخ في موضع آخر أن أهل الحساب إيش قد يخطئون في ذلك، لكن هنا يقصد الاجتماع والتواطؤ، ففي الغالب أنهم لا يخطئون. لكن هل إذا حددوا لنا وقت، هذه المسألة الثالثة الآن، هل إذا حددوا لنا وقت وغيمت الشمس، انتبه الآن، وغيمت الشمس أو غبيت الشمس أو القمر وراء السحب، فهل في الزمن لو ضعوا لنا في الجرائد نذهب في المسجد ونصلي بقدره؟ خلاص نحط ساعة حائط ويقوم الإمام ناظر ساعة الحائط يقول كم؟ 9:25 دقيقة، الله أكبر، ويصلي سلم الساعة 10، يا جماعة ادعوا الله إلى الساعة 21 فإن الفلكيين قد سينجلي، يعني المسجد انصرف ويبعد في المسجد يا رب، طالعوا الساعة كم؟ 21، الله يتقبل ويروحون البيت. هل هذا يشرع؟ نعم. قال ابن تيمية: ومع ذلك فلا يترتب على خبرهم علم شرعي. نعم، فإن صلاة الكسوف لا تصلى إلا إذا شاهدوا الكسوف، كما أننا لا نأخذ بحساب الفلكي عند دخول شهر رمضان، لأن النبي قال إيش؟ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. والحديث الصحيح في البخاري وغيره: إذا رأيتم ذلك فقوموا إلى الصلاة. إذا رأيتم، شف، مو إذا أخبرتم. فلا يشرح حينئذ أخذ خبر مجهول. كنت أمشي بالسيارة أذكر، جاي من مكة إلى جدة، اتصل علي متصل أعرفه، يعني رجل فاضل صالح، لكن عنده إشكال ما يثبت في الأخبار، يعني أول واحد اتصل يقول حصل كذا صحيح وينطلق، فأعرف منه هذا، فأتاني عن مجهول قال لي: لمسجدك بسرعة. قلت: وش فيه؟ يقول فيه كسوف. في مثل هذا أو جاني خبر أن كسوف ولم يتثبت، وطلعت ما فيه كسوف، وصلت لجدة ما فيه كسوف، فقال ابن تيمية في مثل هذا وخبر المجهول، هذا الرجل الآن ينقل لي عن المجهول موقوف لا يعتمد عليه، فلا بد حينئذ اللي ينقل لك خبر الكسوف وأنه شاهده رجل تعرفه أنه ثقة يتثبت، عم يقول لك إنسان لا يعرف شيء ولا يعرف كيف يثبت يقول لك بدأ الكسوف، فجائز أنه يقصد إلا سمع في الجرائد من الساعة 9:30. أنت ليش هنا؟ أنت إمام النس، ترى بدأ الكسوف، يقصد ما قرأه من خبر إيش؟ الجريد، ما تعرف، فلا بد أن يكون من يعرف الواقع أو يكون خبره خبر الثقة. نعم، أما تأخذ خبر مجهول في الشارع يوقفك إنسان يقول: أنا أذكر أنك إمام مسجد، روح مسجد كرا في كسوف ولا تعرفه، يقول: صليت معك، يقول: من أنت؟ هذا رجل مجهول، لا ترتب عليه إيش خبر وتفتح المسجد تقول تصلي، يقول: إيش فيه؟ قال: والله قابلني واحد في السجن يقول تصلى معي، قال: كسوف بدأ. وين تثبت؟ ها؟ لابد تثبت من الخبر أنه وقع الكسوف فعلا، لأن النبي قال: إذا رأيتم، ما قال إذا سمعتم ممن وممن كخبر بني إسرائيل، يعني لا تصدقوهم لا تكذبوا، حتى خبر بني إسرائيل قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإذا موقوف لا يعتمد عليه ولا يترتب على ذلك حكم شرعي. المسألة الرابعة: إذا وقع فعلا الكسوف فأي شيء يصنعه؟ لن يجد خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هديه خير هدي. فلما كسفت الشمس كما في صحيح البخاري خرج النبي يجر رداءه ودخل المسجد وأمر الرجل أن ينادي الصلاة جامعة. وأما التأذين بدعة لا يشرع التأذين بل فقط يقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة فحينئذ يجتمع الناس. طيب هل يجتمع النساء مع الرجال فيها؟ نعم يجتمع النساء مع الرجال وهي المسألة الخامسة وذلك أن أسماء كما في صحيح البخاري جاءت لهم وقد سبحان الله كان الوقت الذي صلى فيه النبي الكسوف وقتها اشتد الحر حتى كان يصب على عائشة ويتصلي من الماء حتى تقوم لا تسقط من طول القيام مع الحرارة وحر المدينة تعرفون النبي قال نصر على شدتها وأهلأوائها فكيف ذاك اليوم تميز بالحر لا مكيفات المسجد عندهم رضي الله عنه ولا عندهم صبروا في العبادات. فجاءت أسماء فقالت وجدت عائشة وهي امرأة زوج النبي فقالت ما شأن الناس فأشارت عائشة إلى السماء ما قالت رفعت لأن من هي انتفع بصره للسماء فقط أشارت قالت آية قالت نعم هذا فيه جواز خطاب المصلي وفيه المصلي يجيب بالإشارة فدل على أن النساء يصلين. والآن أكثر ما رأيت حرص النساء في الزمان على صلاة التراويح ما أذكر منذ أن صليت الكسوف من سنين وأذكر أن امرأة جاءت صلت معنا في المسجد وهذا ظن لجهلين يظن أنه خاصة به فانشروا بينهن أن نساء الصحابة صلوا مع النبي في خلف فليأتي الرجل بامرأته وبأخته بأمه تصلي مع النساء إذا حدث فليس هي خصالات خاصة كما يظن البعض بالرجال. انتشر مثل ذلك عند بعض النساء لكن مع كثرة ما يصلى في الحرم الحمد لله تعرفون أن الحرم قبلة المسلمين اليوم من جهة الاقتداء. فمرت فترة كل النساء يظنون أن صلاة الجنائز خاصة للرجال ما يصلون على الجنائز لكن الحمد لله انتشر الفقه بالعمل يشوفوا الحرم حتى النساء يصلوا وصاروا كسروا هذا. كذلك الكسوف أنا على مر ما صليت على أكثر يعني على مر السنين الحمد لله وأنا إمام مسجد لا أذكر ولا مرة انصرفت من الصلاة فشفت واحدة فقط تخرج من صلاة الكسوف إلا تكون حاضرة معنا درس من الأخوات يحضرون الدروس جزاها الله خير طالبة علم صلي معنا وقتها ربما ولزوجها معنا في الدرس وهي تنتظره ممكن لكن يجون النساء مثل التراويح ما رأيت ولا أزال أقول هذه السنة في النساء في صلاة التراويح مع أن صلاة المرأة على كل حال في بيتها خير مضيعة. طيب قد يقول قائل صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوبة فلأن نصلي في البيت غير المكتوبة إيش أفضل هذا راجح ولا مرجوح؟ مرجوح لأن الأمر كما قال ابن تيمية صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوبة في ما لا يشرع فيه الجماعة أمر الاستسقاء مثلا على أفضل جماعة على النبي صلاة جماعة العيدين جماعة. أما ما سوى ذلك مثل السنة الراتبة صلاة جوف الليل فهنا ما هي الحديث هذا. أما ما شرعت جماعة فإيه أفضل أن تصليها إيش أن تصليها جماعة كما في إيش في هذه الصلاة. المسألة الخامسة اختلف العلماء هل تصلى فرادى أم جماعة؟ فذهب الطائفة أنه لا بأس أن تصلى فرادى وآخرون قالوا بل لابد من تكون جماعة والظاهر والله أعلم أنها تصلى جماعة للقاعدة التي أشار لها الشاطبي وترك المعاصرين كثير التكرار لها العلامة الألباني وهي قاعدة مفيدة عرضتها على بعض المشايخ أنكرها لا وجه لإنكارها، هي قاعدة قوية صحيحة معمول بها عند السلف، وهي أي نص مجمل أو عام ننظر في الأفراد التي عمل بها السلف فنعمل بها، والأفراد المعطلة عن عملهم إيش نفعل؟ نهجرها نتركها. أضرب لكم مثال، وأظن الشيخ اللي عرضت عليه وانكرها لو عرضت عليه المثال هذا لكان فزت بالموافقة على هذه القاعدة. خذ هذا المثال مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل، فهذا نص عام يدل على أن الجماعة دائما أفضل من إيش؟ ها؟ من المنفرد. فلو سألنا هذا الشيخ الفاضل الذي أنكر هذه القاعدة في معرفة السنة وتمييزها من البدعة، قلنا له صلاة الرجلين أزكى، هذا حديث، يقول حديث، تحسنه؟ يقول أحسنه، لأن كبار المحدثين حكموا بحسنه. هل يشرع أن نصلي صلاة الاستخارة أنا والزوجة ذهبين لسفرة واحدة مجتمعين أنا والزوجة مع الأولاد، هل يشرع أنا وأولادي أن نصلي صلاة الاستخارة جماعة؟ ماذا سيقول الشيخ؟ بأي قاعدة قلت لي شيخ؟ كلا، النص عام صلاة الرجلين أزكى من صلاة، يضطرك الشيخ إيش يقول؟ لأن هذا الفرد وهي فرد صلاة الاستخارة جماعة لم ينقل عن السلف، معطل عن عمله، فلا بد أن يكون عندنا إيش؟ معطل متروك، واضح هذا؟ إذن المسألة لعلها تصوره غيب عن ذاك الشيخ الفاضل، وإلا لو أني استحضرت معه مثال لقال بها. فهيا اعملوا بذلك في مسألتنا هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فقوموا إلى الصلاة. في رواية فصلوا وادعوا. طيب إيش السلف فعلوا في تنفيذ هذا الأمر النبوي عملا؟ صلوا إيش؟ أنا أعلم لو واحد ظفر منكم بأثر عن ابن عباس وكذا صلى في البيت ترك الجماعة أترك هذا الكلام، لكن الذي أعلم أنا أنه إيش؟ كانوا يصلوها جماعة، فبقي فرد الأفراد معطل، فإذا تصلى فرادة كما نقول للاستسقاء لا يشرع أن تصليها في إيش؟ في البيت فرادة، لأن ما جاءت إلا جماعة، فكذلك الخسوف. فإذا نقول القول الثاني هو الأصح أن ما تصلى في البيت فرادة كما نقول أيضا في العيدين كما نقول في الاستسقاء، وها نحن نقول في الكسوف، لأن الأمر المجمل وهو قوله فصلوا جاء مفسرا من عمل السلف أنهم يصلون جماعة. طيب ونحتاج إلى نقل من السلف أيضا أن النساء يصلون في البيت فهم تابعون للرجال فيصلونها جماعة من الرجال في مكان النساء. أما تقول جاء هذا النبي قال صلوا، طيب صلوا كيف؟ أسماء وعائشة أو عائشة صلت جماعة مع النبي، فرأينا النساء يصلونها مع الرجال كالعيدين، فهل تعلمون في العيدين تصلي المرأة واحدة في البيت وهي غير في غير الفرائض أخذ من قول صلاة المرأة في بيتها خير؟ هكذا جاءت، فهنا تجتمع وتصلي مع إمام في المسجد، لما تصلي صلاة الكسوف لوحدها بأربع ركوعات هذا نحتاج فيه نقل من العبادة الأصل فيها المنع، في صفتها في عددها في زمانها في مكانها في هيئتها، الأصل فيها المنع حتى يأتي دليل على إيش؟ على فعلها. المسألة السادسة أو السابعة، بأيش أوصى رسول الله الناس وقت حصول الكسوف؟ احصوا ما كتبته من روايات فافعلوا مثل ما أمركم. أهم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، والدليل أنه أول ما بلغه الآية هذه أي شيء فعل؟ دخل المسجد وقال الصلاة جامعة، فدل أن أفضل عبادة تفعلها في الكسوف الصلاة. وقد ذكرنا في مقدمة الخطبة فضل الصلاة، استقيموا ولن تحصوا، وعلمنا أفضل خير أعمالكم الصلاة. واستدللت في الخطبة أن من دلائل أن خير الأعمال أن وقت الشيء اللي ذكر بالساعة أمر النبي بالفزع إيش إليها، وكان إذا حسبه أمر فزع إليش الصلاة. فيتجمع بين العبادات الفعلية كالخضوع لله بالسجود والركوع والأقوال والقولية سبحان الله قراءة القرآن، فلن تجد أفضل من الصلاة، فلذلك هي أفضل ما يفعل في وقت الكسوف وجماعة، وليس على سبيل إيش أن تصليها فرادى، جماعة. وهذه شيء من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال فإذا رأيتم ذلك في رواية البخاري قال فصلوا وادعوا، هذه واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم كبروا وصلوا وتصدقوا. كم صارت عبادنا؟ خمس. عندك الدعاء، الصلاة، التكبير، الصدقة، أربعة. في رواية البخاري فادعوا واذكروا الله، نعم فادعوا واذكروا يعني الله سبحانه وتعالى، الذكر هذا عام، فافزعوا عفوا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. كم صارت مع ما تقدم؟ إيش الزائد هنا؟ استغفار والدعاء والذكر زدنا فيه. طيب، وقال أيضا من وصاياك في صحيح البخاري إذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا، وهي مشتركة وذكرنا ذلك من قبل. طيب، ومن وصايا ومن عمله هو كما في صحيح مسلم ولا تقل انظر النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يفعل، لأن ما ذكر لك كشفت مرة واحدة، فلعل هذا فينظر كيف حدث هذا. على كل حال في صحيح مسلم حديث عبد الرحمن بن سمرة قال كسفت الشمس فقلت أذهب وأرى النبي إيش يصنع، فذهبت فوجدته رافع يديه يدعو ويكبر إن سمع ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس. كم هنا؟ تكبير، تحميد، تهليل، رفع يديه، يعني افرض عجز الإمام عن تطويل وسلم وباقي الكسوف ساعتين أو ثلاث، ارفع يديك وافعل ما فعل النبي، ادعو وكبر واحمد وهلل رفع يديك، فيشرع الرفع. وهذه من السنن ايش المهجورة، رفع اليدين، وجاءت في صحيح مسلم، نعم، وارفع يديك وادعو. قعدت في المسجد، رجعت إلى بيتك، قاعد عند سرير قبل تنام ترفع يديك، ألين أخبرت أنها انجلت ارفع يديك وادعو، تبقى في عبادة. وفي الحديث إن الله لا يستحي كما في سنن الترمذي إيش إذا رفع العبد إليه يديه يردهما صفراء. هذا الموضوع مواضيع رفع اليدين. طيب، وفي صحيح البخاري من حديث عائشة أمر بالعتاقة في كسوف الشمس. إذا الآن ذكرنا لكم أظن نحو سبع عبادات آخرها كان العتق. طيب، الاستغفار لقوله فادعوا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفار الله، لأن الاستغفار يزيل الشر سبب ذهاب العقوبات، ولا استغفار، الثانية الدعاء، الثالثة التهليل لا إله إلا الله، الرابعة التحميد، خامسة التكبير، سادسة الصدقة، سابعة الصلاة ونسينا أول شيء يظن، ثامنة الصدقة، رابعة نعم، تاسعة، فصارت نحو تسع عبادات. أكثر الناس لا يذكرون إلا الصلاة وحسب، وهذه فائدة مجالس العلم، تذكير بما فات الإنسان من العلم بيعمل به. وقد قال البخاري في صحيحه، وقد قال البخاري ونقل عنه الخطيب عنه أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة وميتت بين الناس، فأنت في خير عظيم إذا حيت السنة هذه من الصدقة؟ قلت صليت، صليت فقط صلاة؟ أقول صلاة، هذا اللي أعرفه. قل في صدقة، صدق في وقت كسوف، في تكبير، في تهليل، في تحميد، في دعاء ارفع يديك إلى آخره حتى ينجلي. والجمع بين أمر النبي بالصلاة وهذا أن يصلي، وليس مأمور أن يرفع بصره للسماء لأنه منهي عنه، ولن يعطل الرجل. قل له أنت سد الثغرة، وش لا تصلي معنا كسوف، وظيفتي، خذ برا حتى ينجلي. قل جلا بس. طيب وانا صليت معكم، لم يوظف النبي فيما اذكر رجل يترقب له ايش الكسوف حتى ايش ينجلي. فهنا قال الفقهاء صلي مع الامام، فاذا سلمت خرجت، وباقي وش تفعل؟ ما ذكر لك من صدقة، من استغفار، من دعاء، من تكبير، من تحميد، من تهليل، رافع يديك حتى ينجح، ولا تفتر لأنه عبادة عارضة قدمها على نزوة لعبك ولهوك. فإن تذكر الساعة، إنسان طلعت الشمس يا إخوان من مغربها يقول أهله والله اللي بنغير الجو، الشمس عاد تطلع من مشرق، ولا تلقاه فازع يوتيوب يقول هلا نغير جو اليوم، طالع ترى الشمس منظر جميل، أعوذ بالله. بس بخوف، إذا البهائم تخاف كيف ابن آدم؟ في سنة الترمذي خير الأيام يوم الجمعة فيه تقوم الساعة. قال ومن دابة في فجر الجمعة إلا وهي تصبح مصيخة، يعني مشفقة أن تكون تشفق أن تكون الساعة، وكذا من الأدادم سهران للجمعة ونايم، أو يرجع بيته وينام بعد صلاة الفجر مباشرة. ولا يذكر الله. والبائن كلها فزع، الجراد والفراش والطيور فزعة وانت لا تشعر، خشيت أن تطلع الشمس من مغربها تقوم الساعة. إلا غفل ابن آدم سبحان الله، فإنهم في وادي والساعة في وادي. فالكسوف يذكر الساعة، فليكن في قلوبكم هيبة عند ذلك، استحضر الساعة والانقلاب الكوني اللي يحصل في الكون. اعتدت ترى البحار هكذا؟ لا، تتفجر، تسجر. اعتدت ترى الجبال منصوبة؟ يسألونك عن الجبال، قل ينسفها ربي نسفة، فيدعها قاعا صفصفة. نعم، فيذرها قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. السماء تنشق، تبدل الأرض غير الأرض، ما عاد يبقى جبال تراها، يندس إنسان وراها، بل ما يشعر إلا نار تحشر الناس الأرض المحشر بالشام، ويحاسبونهم عراة حفاة غرلة غير مختونين، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلة أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأكثر الناس كما ترونهم عباد الله في وقت الكسوف في غفلة حقيقة، ما ترى أثر المهابة على وجوههم. السبب قلة من مذكر بهذه الأشياء، وذكر أن الذكرى بهذا العلم تنفع المؤمنين. فتذكر هذا المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا كم الآن؟ العاشرة، التاسعة. هل يشرع للكسوف خطبة؟ اختلف العلماء، أصح القولين أنه يشرع له خطبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بعد صلاة الكسوف وأمرهم بالتعوذ من عذاب القبر، وأنه رأى النار ورأى الجنة، وأنه أراد أن يتقدم ليقطف شيء فقصرت لي عن ذلك، قال لو قطفته عنقود يعني لطعمت منه وبقية الدنيا. ونهاهم عن الزنا في الخطبة، فقال ما أحد أغير من الله من أن تزني عبده أو تزني أمته. وهذا التذكير بهذه الفاحشة في مثل هذا المقام يدل على أن هذه الفاحشة سبب لكل شر، أعوذ بالله. فما أن يزني الرجل اللي يخرج الإيمان منه كالظلة وتفسد أخلاقه، أول ما يزني ويصبح كذاب ويصبح فيه نفاق ويصبح، فالله سمى وصف ذلك فقال ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالنبي في هذا الموقف ذكر به، تختلط الأنساب فيه وتكون الأمراض. وفي الحديث الصحيح ما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها، أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. نعم، فلذلك يشرع أن يخطب بعد ذلك للكسوف. أخيرا المسألة الأخيرة كيفية صلاتها. لا يشترط، لا يشترط فيها أن يكون إمام الحي حاضر، بمعنى أنه لو غاب وبحثوا عنه فما وجدوه يتقدم بدله إيش أحد مما يتمكن من الصلاة ويعرف كيف يصلي، ولا يدعي شيء ليس إلا أن يكون كلابس توهزور، لأن المسألة ليست مفاخرة. أنا أعرف أصلي الكسوف، المسألة مسألة عمل صحيح تنجو به عند الله إذا سألك، لأن الناس خاصة إذا صليت سيأخذوا عنك. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه الصلاة إلى أقوال، وفيه رواية الإمام أحمد. فمنهم من قال تصلى 6 ركوعات ليس 4 ركوعات، 3 في الأولى 3 في الثانية، وجاءت رواية تؤيدهم في صحيح مسلم. والصواب أنها ما تصلى إلا كما قال ابن تيمية وابن القيم وغيرهم المحققين، وهو الأصح رواية عن أحمد، أنها ما تصلى إلا 2 ركعات ب4 ركوعات و6 سجدات. قال ابن القيم والشمس لم تكسف في زمن النبي إلا مرة، وحين إذا جاءت رواية صلى 3 ركوعات 3 ركوعات 6 ركوعات، رواية 2 ركوعات في كل ركعة، فحينئذ لا يمكن أن تصح الرواية كلها. ولا وإذا أخطأ من قال الفقهاء والجمع بينها، اسمعنا، أنه يعدد في الركوع بما يناسب زمن الكسوف، كل ما طال ركعة ركعة مثلا 6 ركوعات، وهذا راجح ولا مرجوح؟ كيف تجمع هذا الجمع وما يمكن الجمع؟ فلابد ترجع إلى إيش؟ ترجيح. فإن الكسوف يقول القيم ما سار إلا مرة واحدة زمن النبي، فإما تقول 6 ركوعات أو 4 ركوعات في سجدتين بركعتين، والثاني هو الصواب، لأن الرواية اللي جاءت في 4 ركوعات في ركعتين هي الأصح أقوى. ولذلك يقال الرواية هذه شاذة اللي جاءت في 6 ركوعات، فتصلى 2 ركعات ب4 ركوعات، تكون صفتها كالآتي: يكبر الإمام بعدما يأمر الناس بالاجتماع، يكرر حتى يتفطن أهل الحي، صلاة جامعة. أما يعني ما أظن صلاة جامعة الله أكبر كيف لما الناس يقول قرب من الكهون الحمد لله يا رب لا عشان يجون، ما مو صحيح. يكتفي بإيش؟ الصلاة جامعة، لا يستعمل يقول مكرهون يجون به، لأن هذه وسيلة شرعية لنداء الناس أن ترفع صوت المكبر. المشروع إيش؟ كلمة صلاة جامعة، فحرص عليها يا أخي، كرر صلاة جامعة. يقول لا من مكرر أصلا، لما أنا أقرأ الآن يجون، كأن المسألة يعني خلهم يجون لأجل إيش؟ النداء. هذا المشروع، وأعمل بالمشروع شرعا. فلا يزال يقول أن الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، حتى يرى الأحياء يتفطن وبدأ يصفون يشرع الله أكبر. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام، كما في حديث البخاري ومسلم وخرجه أهل السنن برواية متنوعة متعددة. فقام قياما طويلا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بصلاة الكسوف حتى يعني في النهار، حتى في النهار كسوف الشمس، في الليل إذن قد يقام باب أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، وهذا حديث صحيح، فحين ينبغي أن نجهر نحن في صلاة الكسوف. فأطال القيام وجهر، قرأ الفاتحة وقرأ السورة وأطال أظن نحو البقرة، فركع وركع ركوعا طويلا صلى الله عليه وسلم، ثم رفع فقرأ. فإيش يقرأ إذا رفع؟ بالفاتحة والسورة. طيب، يقرأ بالفاتحة والسورة وقام قياما طويلا لكن دون الأول، فركع ركوعا طويلا لكن دون الأول. أحسنته، وهذا أظن درستمه. نعم. ثم سجد، تقول عائشة لم أرى سجودا قط أطول منه، وهذا هو المعنى، لأن السجود خضوع فطول فيه. ولا شك أن البراء قال كان ركوعه وسجوده سواء، وهذا عام، وحينئذ جلس بين السجدتين كان من هذه يطيل حتى يقول قائل قد نسي. وفعل في الثاني مثل الأولى، لكنه سيكون حينئذ القراءة أقل، والذي بعدها أقل. وتدرك القراءة كما في المسألة 11، تدرك الركعة بالركوع الأول. اختلف العلماء بأي شيء تدرك، قيل بالركوع حتى بالركوع تدرك، وقيل بالركوع الأول، والصحيح الركوع الأول، الركوع الأول والركن والثاني كمان. فإذا جاء إنسان في الركوع الثاني فيلزمه لمتابعة الإمام يأتي بركعة كاملة. الثاني عشر إذا فرغ من الصلاة ولم ينجلي يفعل مثل ما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة، قال كسرت الشمس فأردت أن أرى النبي أي شيء يصنع، فأتيته وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل. وحينئذ اجمع أيضا ما سمعت، اجمع الصدقة، قل لولدك 10 ريال شوف مسكين في الحي أعطيه. نعم، المكالفة الصدقة جائزة، صدق أنت أو تعطي ولدك أو تعطي خادمك، تدعو يا رب ارحمنا، يا رب ثبتنا بالقول الثابت، يا رب يا رب، تظهر لله الدعاء، لأنه عبادة عظيمة الدعاء، الدعاء والعبادة. تدعو، تستغفر، لأن العقوبات والشروط تزول بالاستغفار. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يسر السماء عليكم إدرارا يسكن بأموال المؤمنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فافزعوا إلى ذكر الله ودعاء واستغفار. ذكر الله عموما، تقرأ قرآن شيئا ما، يعني هذا داخل في الذكر، وإن كان يعني تخصيصه محل تأمل، لكن يسبح يهلل كما جاء في الرواية يدعو ويكبر ويحمد ويهلل، هذا يعني تفسير الذكر. طيب، وكذلك يبقى في ذلك ويأمر أهل بيته، لأنه قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بترك الغفلة. خسوف وهم يلعبون لعب ثرونيات ويلعبون كورة ويضحكون ويقهقهون، قل لهم يا أولادي وقت عبادة حتى ينجلي، نذكركم الساعة. فطاعة لله، لأنه ما يرسل بالآيات التخويفة أن نشعر ونعيش الخوف، لأن الله ما يرسل بالآيات الله تخويفة، ليس لكي تكون غفلة تسلية كما يفعل أهل المناظير ويجون في الكسوف كسوف القمر، يقول خلينا نشوف هذا ويجون يقول في السبالة وشوف، يتركون الصلاة وشغلهم الشيطان بهذا. نعم. طيب، لنشر الآن من القراءة من كتاب السنة للنسائي في كتاب الحج، نسأله سبحانه أن يوفقنا لاتباع النبي. فقد ذكرنا والله يا إخواني، وأكرر على مسامعكم ما سمعته في خطبة الجمعة، والله يا أخي أنك ستجد أن الطرق كلها لنيل السعادة والرزق الحسن في الدنيا وراحة البال، كل الأبواب والطرق تجدها موصلة مغلقة إلا باب واحد، وهي أن تدرس دراسة صحيحة حديث النبي في الكسوف في صلاة الفريضة في معاملة الزوجة، في معاملة الصاحب، في معاملة مديرك في العمل، في معاملة رئيس دولتك إلى آخره. تنظر إيش قال النبي، تتعلم، تحضر حلقات وتعمل. لأجل هذا كان الصحابة أسعد الناس، كان يحضرون عند النبي حلقاته في المسجد النبوي، يرجعون يعملون بذلك في بيوتهم، في حجهم، في عمرتهم، حسب ما سمعوا من النبي. فأنت تكون مثله، درس في النسائي احضر اسمع ايش قال النبي في النسائي، درس البخاري تسمع ايش قال النبي في البخاري، صح الأسانيد نقرأ عنه البخاري ايش، احرص على هدي النبي تسعد. وذلك كنت أرى بعض الشبان يحرص على السعادة باقتناء كتب الغربيين، مسرحيات شكسبير أو غير ذلك، إذي السعادة أو كيف تصنع من نفسك نموذج مقبول للمجتمع، يعني أشياء مثل هذه. كنت أنهاهم عن قراءة هذا. أول شيء اقرأ كتب المعصوم الوحي، لأنه مضمون، هذا رجل يخطئ ويصيب، ثم إذا قرأت هذه تستطيع يعني خطأ المؤلف، أما تأصل على هذه الكتب تنحرف. نعم، كتب المنطق وكتب الأفكار وما ظلت الأمة إلا بهذه الكتب. اقرأ كتاب الله، كتاب الرسول، تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما أنت مسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولا إيش يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أنا قلت لكم ننتقل في النساء إلى الحج، اقرأ لنا وجوب العمرة، اقرأ هل العمرة واجبة أو لا، هذا هو الذي بوب عليه.